الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بين الماتن رحمة الله عليه نظرية الشيخ الأعظم رحمه الله، ذكر مناقشتين. المناقشة الأولى ما يرتضيه المصنف، والمناقشة الثانية عبارة عن مناقشة صاحب البدائع، وهي مناقشة لا يرتضيها المصنف. وكان بحثنا في الشق الثاني من مناقشة المصنف، يرى أن كلام الشيخ إنما يتم في قوله بأن الترجيح بلحاظ جهة الصدور متفرع على أصل الصدور، فلا يصل الدور إلى الترجيح بالجهة مع وجود مرجح الصدور. المصنف يرى أن هذا البيان إنما يصح فيما لو كان المستفاد من أخبار الترجيح أن هذا التنوع في مفردات الترجيح يرجع إلى أن المعصوم عليه السلام كان بصدد بيان ثلاثة أنحاء من الترجيح، نحو يرتبط بأصل الصدور، ونحو يرتبط بجهة الصدور، ونحو يرتبط بمفاد ما صدر، فيصح حينئذ أن يقال إن النحوين الأخيرين رتبتهما ماذا؟ متأخرة عن النحو الأول، لأنهما بمثابة النقش لل ماذا؟ بمثابة النقش للعرش. أولا ثبت العرش، ثم ابحث أنه ما هو النقش الذي موجود على العرش، صحيح؟ أنه أولا ثبت صدور الخبر، ثم تقول هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو صدر تقية، أو ابحث أنه هذا الذي صدر هل هو ظاهر في العموم أو ظاهر في الخصوص. أما لو كانت أخبار الترجيح بصدد ذكر تنوع في المرجحات مع كونها ترجع بأجمعها إلى أصل الصدور، فتكون جميع المرجحات كلها ماذا؟ في رتبة واحدة، ولا يوجد أصل وفرع، والذي يراه الماتن رحمة الله عليه أن ما نحن فيه من قبيل الثاني، تنوع في الأوصاف التي بأجمعها ترجع إلى أصل الصدور، فإن أدلة حجية الخبر لا تشمل الخبرين المتنافيين فعلا وفي وقت واحد، فتكون أخبار الترجيح بصدد تمييز الحجة عن ماذا؟ عن اللا حجة. فما كان راويه أعدل فهو حجة، وما يقابله ليس كذلك، وما كان مخالفا للعامة فهو حجة، وما يقابله ليس كذلك، وهكذا. فنلاحظ أنها حينئذ تكون هذه الأوصاف بأجمعها في رتبة واحدة. بقي في العبارة بعض الأمور، نقرأ ثم نعلق. وصلنا في القراءة إلى قوله وأما لو قيل، في صفحة 454. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه، يعني لبيان ماذا؟ للقول بوجود تراتب وجه. من أين نشأ هذا الوجه؟ لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة. هذا الذكر ليس عشوائي، هذا الترتيب بل لابد أن يكون لأجل أن هذا مقدم على ذاك. يقول على الرغم من ذلك، مع إمكان أن يقال أنه على الرغم من هذا الطرائي يمكن أن يقال كجواب
إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح، يعني المقبولة والمرفوعة، بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، وليست بصدد بيان التفاضل والتراتب. والشاهد على ذلك، ولذا اقتصر في غير واحد من أخبار الترجيح على ذكر مرجح واحد، فلو كان بينها تراتب لابد أن يذكر المرجح الأول المذكور في المرفوعة والمقبولة، ولولا ذلك وإلا للازم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة. ليه؟ يعني الرواية التي تقول خذ بما خالف العامة فقط اقتصرت على مخالفة العامة، أو الرواية التي اقتصرت على موافقة الكتاب، لابد أن نقول خذ بما وافق الكتاب إذا لم يكن الراوي الآخر أعدل، خذ به إذا لم يكن الراوي الآخر أفقه، وهكذا. وتقييد روايات كثيرة بروايتين مع كونها واردة على نهج القضية الحقيقية بعيد عن مساق الذوق العرفي. واضح الكلام؟ ولذا اقتصر إذن، وإلا لازم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة، وهو بعيد جدا. وعليه، طيب هنا في البداية قال في المقبولة والمرفوعة، هنا قال بما في المقبولة، ليش في البداية ذكر المقبولة والمرفوعة وهنا اقتصر على المقبولة؟ ليش؟ قد في اختلاف، انا ذكرت امس في اختلاف بين المقبوله والمرفوعه،
مقيدات اكثر
فيها. لا لا، انه مقيدات اكثر. شوف في الاخير، يعني اذا اردنا ان نقيد، ما معنى التقييد؟ التقييد فنيا يرجع الى ماذا؟ يرجع الى وجود مانع يمنع من تاثير المقتضي. المقتضي هو الإطلاق في الروايات التي اقتصرت على مرجح واحد، هذا يقتضي مقتضي لعدم الترتيب. المانع من هذا الاقتضاء ما هو؟ الترتيب المذكور في المرفوعة والمقبولة. وبما أن الترتيب بينهما فيه تفاوت، والمانع حتى يمنع لابد أن يتم فيه المقتضي، وبما أن المرفوعة ضعيفة فلا يتم فيها المقتضي، لذا اقتصرنا على ماذا؟ على المقبولة. وعليه نتيجة ماذا؟ فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر من المرجحات حصل التكافؤ. فإذا حصل التكافؤ نرجع إلى إطلاقات التخيير، هذا على مبنى المصنف. ولا كذلك على الأول، أي ما هو الأول؟ أن نلتزم بالترتيب، بل لابد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد. كيف يكون في عرض واحد؟ يعني قد واحد للوهلة الأولى يقول لا يتصور هذا الشيء، يعني يكون الخبر الأول مخالف للعامة والخبر الثاني مخالف للعامة، لا يعقل.
مشهورين.
مثلا الأول، لا في عرض واحد، يعني يكون مرجحات في عرض واحد، يعني الأول فيه أعدلية والثاني فيه أفقهية، بناء على أن الأعدلية والأفقهية ماذا؟ في رتبة واحدة، وهي رتبة ترتبط في أصل الصدور. يعني إذا صنفنا الترتيب هكذا، ما يرتبط بأصل الصدور في الرتبة الأولى، وما يرتبط بجهة الصدور يكون في الرتبة الثانية، وما يرتبط بمضمون الصدور يكون في الرتبة الثالثة. إذا هكذا يتصور هذا البحث. نعم. إلا إذا كانا في عرض واحد. هذا إذن المصنف رحمة الله عليه النتيجة النهائية أنه رفض فكرة ماذا؟ الترتيب بين المرجحات. خب، في مقابل هذه النظرية قلنا يوجد نظريتان، نظرية الوحيد ونظرية الشيخ الأعظم. وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهة حال سائر المرجحات، في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع سائر المرجحات من ملاحظة أنهما أيهما فعلا موجب للظن. إذا التزمنا بهذا المبنى، أي مبنى؟ الخروج عن المرجحات المنصوصة، لأن الالتزام بالأقربية والظن فقط في صورة الخروج عن المرجحات المنصوصة. لا يمكن أن تلتزم بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وتقول المناط الأقربية والظن، بل لابد أن يكون المناط هو التعبد. ليش؟ لأن إذا كان المناط الظن، غير هذه الأمور المذكورة أيضا يمكن أن يفيد الظن أو الأقربية. واضح؟ فإذا التزمنا بهذا المبنى فنقول ماذا؟ كل ما أوجب الظن في صورة المزاحمة يكون هو المقدم، فقد يكون هو مخالفة العامة وقد يكون غيره. قلنا اللهم إلا إذا رجع كلام الوحيد البهبهاني إلى مسألة صغروية، أنه يعتقد أنه في صورة التزاحم الذي يفيد الظن هو مخالفة العامة. وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهة حال سائر المرجحات، في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كلاهما متكافئان في هذه الناحية. كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين، يعني الظن أو الأقربية، فلا بد حينئذ من أن يكون المرجع هو التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه على غيره. خب، وفي على المبنى الآخر أيضا المسألة واضحة. إذا قلنا أنه القضية قضية تعبدية ولا يوجد تراتب، فحينئذ يتكافئان، نرجع إلى أدلة التخيير. فلا وجه لتقديمه، أي لتقديم الخبر المخالف على غيره، كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته. خب، هذا إذن هذا البيان يرد كلام الوحيد ويرد كلام الشيخ، وهو الوجه الأول في رد كلام الشيخ. ولا لتقديم غيره عليه، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه قال، ينقل كلام الشيخ الأنصاري. أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور، كما لو كان، شوف مثلا، راوي وجوب صلاة الجمعة أعدل من راوي حرمة صلاة الجمعة. الأعدلية لها ربط في أصل الصدور، وراوي ورواية الحرمة مخالفة للعامة. عند الشيخ الأعظم أيهما نقدم؟ الأعدل. عند الوحيد البهبهاني أيهما نقدم؟ رواية الحرمة، لأن مخالفة العامة مقدمة على سائر المرجحات عنده. هالكلام عند الشيخ، بأن كان الأرجح صدوران موافقا للعام، فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة. ليش؟ ها يقول هذه الفتوى وهو تقديم ما يرتبط بأصل الصدور على ما يرتبط بجهة الصدور، هذه الفتوى ليست على إطلاقها، بل بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق فقط. شوف سابقا عندما أشرنا إلى قوله فإن الرشد في خلافه، واحد من المحتملات وهي المحتمل الذي يبتني عليه البحث هنا أن يكون الموافق محمول على التقية. شنو يعني محمول على التقية؟ يعني صادر، يعني صادر لكن ليس لبيان الحكم الواقع، هذا معنى المحمول على التقية، يكون صادرا ولكن ليس لبيان الحكم الواقع. أما لو لم نأخذ بهذا الاحتمال فحينئذ الموافق للعامة لا يكون من باب جهة الصدور، لأن ما يرتبط بجهة الصدور ما هو؟ مسألة التقية. جهة الصدور ما معناها؟ أنه لبيان الواقع أو لبيان شيء غير الواقع، هذا معنى جهة الصدور. فإذا لم نقل الموافق للعامة محمول على التقية أصلا لا تكون ناظرة إلى جهة الصدور أصلا. فلذا حتى يتم كلام الشيخ أن المرجح الصدوري مقدم على المرجح جهة الصدور لابد أن نأخذ بهذا الاحتمال. لذا يقول بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق،
يعني هذا مو على كلام الشيخ على كلام غير بهراني، يعني ما يتم ترجيح الجهة على أصل الصدور إلا بناء على الاحتمال، يعني إذن الوحيد بهراني يفسر إنه
هذا كلام الشيخ،
أقول يعني حسب كلامكم يعني إنه هذا يتناسب لكي نقدم الترجيح، إذا قلنا بأن هذه العبارة ناظرة إلى الجهة وناظرة إلى الصدور حتى يتم كلام الوحيد بهراني، لأنه
لا هو تعليل الشيخ الأنصاري ماذا؟ أن الجهة فرع الصدور، هذه الفرعية لا تتم إلا إذا كانت ناظرة إلى التقية، إلا إذا كانت ناظرة إلى التقية. لذا يقول أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق. ليش هذا؟ لأن تعليل لأي شيء ليس تعليل لبناء، تعليل لقوله فالظاهر. ليش نقدم ما يرتبط بأصل الصدور على ما يرتبط بجهة الصدور؟ لأن هذا الترجيح ملحوظ، الترجيح بماذا؟ بمخالفة العامة، ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما، أحدهما نحمله على التقية قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين لثبت صدورهما تعبدا بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر لكونهما متكافئين. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور، فيما نحن فيه يعني في المثال الذي ذكره أولا المخوافق للعامة كان راويه أعدل،
هناك ما يرجح الصدور لأحدهما على الآخر، فلا يتم الترجيح بمخالفة العامة، لأن الترجيح بمخالفة العامة يتم فيما لو ثبت صدورهما وجدانا أو تعبدا، وهذا تعبدا طيب ما نحن فيه ليس وجدانا، إنه ما في خبران متواتران، وتعبدا إنما يتم في صورة التكافؤ من جميع الجهات، والمفروض أنه لا تكافؤ من جميع الجهات لكون راوي أحد الخبرين أعدل من الآخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. إن قلت هنا نقض ذكره الشيخ الأنصاري على نفسه كما شرحناه في اليوم السابق، ماذا كان النقض؟ أنه أيضا ننقض بمرجحات مضمون الصدور، فإن مضمون الصدور فرع الصدور، مع أنهم ماذا نلاحظ؟ أنه لو كان راوي أكرم العلماء أعدل من راوي لا تكرم الفاسق من العلماء، ديدن الفقهاء على تقديم أي رواية؟ على تقديم خاص، ولم يلتفتوا إلى أن راوي العام أعدل. ففيما نحن فيه في مسألة المخالفة لماذا لا يكون هكذا؟ هذا كان الإشكال. إن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. قلت قياس مع الفارق في البحث المضموني، أنت لم تطرح أحد الدليلين، أنت أخذت بكلا الدليلين، غاية الأمر العام وجهته، بينما في الموافق للعامة أنت بالنتيجة ماذا فعلت به؟ قد طرحته. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأن حمل أحدهما المعين على التقية مرجعه ومرده إلى إلغاء أحدهما على وجه الحقيقة، واضح؟ بخلاف المقيس عليه. وقال بعد جملة من الكلام فمورد هذا الترجيح، أي ترجيح الترجيح بالجهة، فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث كما لو كان راوي الأول عادل وراوي الثاني عادل، إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار. وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر لكون راويه أعدال، فلا وجه لإعمال المرجح الجهة فيه، لأن جهة الصدور متأخرة ومتفرعة على أصل الصدور، وما دام قد ثبت صدور الطرف الموافق للتقية فلا معنى لترجيح المخالف للعامة. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوه مقامه. هذا كان كلام الشيخ الأعظم، وفيه تعليق المصنف عليه مضافا إلى ما عرفت الإشكال العام للمصنف، أن حديث فرعية الإشكال العام، ما المقصود من الإشكال العام؟ اللي هو ما أفاده بقوله وانقدح بذلك، أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهة من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحات الجهة. يعني كلام الشيخ الأنصاري يصح متى؟ فيما لو كانت هذه المواصفات متنوعة وليست كلها تندرج تحت مرجح وعنوان عام واحد،
وأما إذا كان من مرجحاته من مرجحات أصل الصدور بأحد مناطين الظن أو الأقربية فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها، بل هو أول الكلام كما لا يخفى. فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين، فإن كان الأعدلية توجب الظن مع وجود مخالفة العامة فنأخذ بها، وإن كان العكس فنأخذ بمخالفة العامة، ومع التكافؤ يكون المرجع هو أخبار التخيير أو من دلالة أخبار العلاج. فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين أو من دلالة أخبار العلاج، نعم، إذا كان اقتصرنا على الصفات المنصوصة، على الترجيح بينهما مع المزاحمة ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة، بأن نقول أصلا أخبار الترجيح ليس لها إطلاق تشمل صورة وجود مزية في كل من الخبرين، بل كانت ماذا؟ ناظرة إلى وجود مزية واحدة في أحد الخبرين. فحينئذ إذا ليس لها إطلاق ولا تكون في مقام البيان يكون المحكم هو أخبار التخيير، فالمحكم هو إطلاق التخيير فلا تخفال. هذا تمام الكلام فيما شرحناه، والجزء الأكبر منه شرحناه في الدرس السابق. المناقشة الثانية التي أوردها الميرزا حبيب الله الرشدي على أستاذه الشيخ الأعظم حاصله أن القضية التي أقحمها الشيخ الأعظم في دليله قضية عقلية، وهي أن الدور لا يصل إلى المتأخر رتبة إلا بعد المتقدم رتبة. فإذا كان مرجع الاستدلال إلى قضية عقلية، نعرف أن القضايا العقلية لا تقبل ماذا؟ التخصيص. فإذا كان الأمر كذلك فيوجد عندنا صورتان يكون المرجح الجهتي فيهما موجودا. الصورة الأولى أن يوجد المرجح الجهتي في أحد الخبرين من دون وجود أي مرجح في الآخر. واضح الكلام؟ الصورة الأولى يعني كيف؟ أحد الخبرين مخالف للعامة، أما الخبر الموافق ليس راويه أعدل ولا الرواية مشهورة ولا موافق للكتاب ولا 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 أي مزية أخرى، فقط عندنا مزية واحدة في أحد الخبرين وهي مخالفة العامة.
واضح الكلام؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أحد الخبرين مخالفا للعامة، والخبر الموافق يوجد فيه مزية ترتبط بأصل الصدور. مثل ماذا؟ مثل الأعدلية، الأفقهية، الشهرة وما شكل ذلك.
إذا تم ما ذكره الشيخ الأعظم وجب أن نلتزم بعدم الترجيح بالجهة في كلا الصورتين. أما في الصورة الثانية فهو صريح كلام الشيخ، صحيح؟ صورة ثانية لوجود مرجح صدوري لا تصل النوبة إلى المرجح الجهة، صريح كلام الشيخ، هو قال لا تصل النوبة إليه. وأما الصورة الأولى فباعتبار أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر أن أدلة حجية الخبر تشمل كل واحد من الخبرين، فلو أخذنا بالمرجح الجهة سوف يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلغاء حجية الآخر. لأن الحمل على التقية يؤدي إلى إلغاء حجيته، فيلزم من حجيته عدم حجيته. أما أنه حجة فلفرض شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين. فإذا كان الحمل على التقية موجبا لسقوطه عن الحجية فلزم إلغاء دليل الحجية، فيرد المحظور الذي ذكره الشيخ على ماذا؟ على الصورة الثانية. فهذا إشكال نقضي على الشيخ، حاصله إن تم كلامك في الصورة الثانية يتم في الصورة الأولى، ويؤدي ذلك إلى عدم بقاء مورد لأي شيء للترجيح بالجهة، وهو خلاف أخبار الترجيح. يقول: وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه انتقاضه بالمتكافئين، يعني المتكافئين من حيث أوصاف الصدور، يعني كل واحد راويه عادل، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور محمل أحدهما على التقية، لم يعقل التعبد بصدورهما محمل أحدهما على التقية. ليش؟ لأن التعبد بصدورهما يؤدي إلى إلغاء أحدهما أيضا في الحقيقة. وفيه ما لا يخفى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.